إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لما تصومون. قبل ما أستمر بسرد الحديث أبدأ بشرحه أولا بأول إخوة الإسلام، وهذا الحديث لا ارتباط له بموضوع غزوة تبوك، فاليوم قطعنا الحديث عن غزوة تبوك بسبب اقتراب يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، والذي يصادف في هذا العام يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، كان المدينة يسكنها القبائل العربية من الأوس والخزرج، وأيضا كانت هناك بعض القبائل اليهودية تسكن في أطراف المدينة. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من المحرم يوم عاشوراء، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عليه الصلاة والسلام لما تصومون هذا اليوم، ما سبب صيامكم لهذا اليوم؟ فبماذا أجابوا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصومه. قالوا له أن هذا اليوم نحن نصومه لأنه يوم عظيم عندنا، ففي مثل هذا اليوم من أكثر من 1000 سنة الله تعالى أنعم على موسى وعلى بني إسرائيل بنعمة عظيمة، وهي أنه أنقذهم من فرعون وجنوده، ما بس أنقذهم وأهلك فرعون وجنده أمام أعينهم. يعني شوف كيف الله تعالى يشفي صدور المؤمنين، ما بس يسمع بالأخبار أن الله أهلك فرعون وجنده، إنما رأى هلاكه أمام عينيه، فهذا شفاء للغيظ لما في الصدور. تذكرون كلنا أخوة الإسلام نعلم هذه القصة، أن الله تعالى لما اشتد الضغط والاضطهاد على بني إسرائيل في مصر ومعهم نبي الله موسى عليه السلام، الله تعالى أمرهم بالهجرة ترك مصر. يقول تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أي بالله اهربوا اتركوا مصر. فهنا فرعون لما بلغته الأخبار في نفس الليل جهز جيشا عرمرما ولحق بهم، فوصل إليهم في الصباح وقت شروق الشمس، أدرك جيش فرعون موسى ومن معه، أدركوهم وما بينهم إلا بعد النظر، يعني ما في ساعة زمان بيجوا يتمكنوا منهم ويقتلوهم، ولم يعد أمام موسى وقومه الإمكانية للفرار. لماذا؟ لأن البحر الأحمر كان أمامه وفرعون وجنده خلفه، فهان أحبط بيد بني إسرائيل وأدركوا أنهم خلص مقتولون وأمرهم انتهى. فماذا جرى بعد ذلك؟ يقول تعالى: فأتبعوهم مشرقين، يعني وصلوا لهم وقت الشروق، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لما وصل فرعون وصاروا يشوفوا فرعون وجنده أمام أعينهم والبحر أمامهم وفرعون خلفهم، قالوا انتهى أمرنا، فماذا يقول نبي الله موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه، قل لم ينتهي أمرنا، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يقول تعالى لما أدركت بنو إسرائيل أنهم انتهوا، الله تعالى أوحى إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فضربه فانفلق البحر إلى 12 فلقة، وصار الناس وصارت بنو إسرائيل ترى الأرض اليابسة، أرض البحر اليابسة، فالماء إخوة الإسلام انقشع عن الأرض حتى صار مثل الجبال، وما بس شق واحد إنما 12 شق على عدد قبائل بني إسرائيل حتى ما يتنازعوا في المسير. ففوجئ الناس بهذا المشهد العظيم، البحر انفلق إلى 12 فرقة أو فلقة، وصارت بنو إسرائيل تسير في البحر وعلى أرض يابسة، على أرض البحر اليابسة، والماء كالجبال من حولها واقف في السماء، الماء بين الأرض والسماء. فهم فرعون طمع لما شافهم دخلوا البحر، طمع بهم فدخل لحق بهم، فلما وصلوا إلى الشاطئ الآخر أمر الله تعالى البحر فأطبق على فرعون وجنده فأهلكهم وأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون. هذه نعمة كبيرة. لذلك موسى عليه السلام بعد هذا اليوم صار يصوم هذا اليوم شكرا لله تعالى. قال لما تصومون؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصومه، نحن نصومه تأسيا بموسى عليه السلام. فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. ما معنى جواب النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم؟ وفي رواية أخرى عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموه، صوموا هذا اليوم، أنتم أحق بموسى من اليهود. ما معنى أنتم أحق بموسى من اليهود؟ مع أن موسى بعث في بني إسرائيل، أرسل إليهم يدعوهم إلى الله، ما أرسل إلى العرب، كان رسولا إلى بني إسرائيل، فكيف تكون هذه الأمة أحق بموسى وأولى به من بني إسرائيل؟ لأن الاعتبار يا أخوة الإسلام في الأحقية ليس لموضوع النسب ولا لموضوع الأرض، إنما لموضوع التوافق في العقيدة وفي الأعمال. فهذه الأمة أقرب إلى موسى من بني إسرائيل في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله، لأن بني إسرائيل انحرفوا عن موسى عليه السلام في العقيدة، فصار كثير منهم يشركون بالله عز وجل. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما هذه الأمة لم تشرك، فكانت الأمة في عقيدتها الأمة المسلمة أقرب إلى موسى من بني إسرائيل. وكذلك الإيمان بالأنبياء والرسل، بنو إسرائيل آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، آمنوا بموسى ولكن كفروا بيحيى وزكريا وعيسى ومحمد عليهم الصلوات والسلام، أما هذه الأمة آمنت بكل الرسل. لذلك هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أنتم أقرب إلى موسى منهم، لأن موسى كان موحدا مؤمنا بكل الرسل، كان صالحا، فأنتم أقرب إليه من هؤلاء اللي حرفوا دينه، حرفوا التوحيد، وحرفوا الإيمان بالنبوات، وحرفوا الأعمال، فصاروا يكذبون ويتعاطون بالربا والحرام وأكل السحت. قال أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. هذا باختصار إخوة الإسلام معنى الحديث، حديث قصير وهذا باختصار معناه. طيب الحديث فيه فوائد كثيرة، اليوم أقتصر على 3 فوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صامه، يقول ابن عباس فصامه وأمر الناس بصيامه، هذا يدل على أن صيام عاشوراء كان فرضا في الإسلام، ما كان تطوعا، كان فرض. طيب كيف يكون هذا ونحن نعلم أن رمضان هو الفرض؟ نبين هذه المسألة بالنبذة التاريخية إخوة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وصلها في شهر ربيع الأول، كان شهر المحرم العاشر المحرم قد مر، فما شاف عاشوراء، ما التقى باليهود وسلم عن عاشوراء. لما كانت السنة الثانية للهجرة وجاء العاشر من المحرم في السنة الثانية للهجرة، شاف اليهود عم بيصوموا هاليوم، سألهم لما تصومون؟ قالوا لهذا يوم نجى الله في موسى فصام فنحن نصوم. قال أنا أولى بموسى منكم، فقرر هنا أن يصوم هذا اليوم نفسه اللي علم به أن موسى صام، وأمر أمته أن يصوموه. لذلك في رواية عند البخاري عن ربيع بنت معوذ ماذا تقول؟ تقول في صبيحة يوم عاشوراء، يعني في نفس الوقت نفس الساعة اللي علم فيها عليه السلام أن هذا اليوم نجى الله فيه موسى من الغرق، في هذا اليوم في صبيحة هذا اليوم أمر، تقول الربيع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة يقول لهم من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. النبي عليه الصلاة والسلام قرر هاليوم يصومه، وبعت للأنصار حول المدينة عملون منكم اليوم فائق من النوم سمتر ويكمل صيامه، هذا يوم عاشوراء، واللي أكل يوقف أكل ويكمل صيامه، معناتها كان صيامه فرضا على الأمة. ماذا جرى بعد ذلك؟ في السنة الثانية من الهجرة بعد 9 أشهر نزل فرضية الله تعالى للناس على الناس أن يصوموا شهر رمضان. إجا شهر رمضان وشرع الله على الناس صيامه وجعله فرضا، فهنا تغير حكم صيام عاشوراء. تقول عائشة في حديث رواه أبو داود صحيح شيخنا الألباني، تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه، كان صيامه فرضا، تقول فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، وكان رمضان هو الفرض وترك صيام عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ما معنى حديث عائشة؟ تقول عائشة كان أول الإسلام أول هجرة صيام عاشوراء فرضا على المسلمين، لما فرض الله عليهم في نفس السنة صيام شهر رمضان فهنا صار صيام عاشوراء نسخت فرضيته وبقيت سنيته. قالت ترك عاشوراء وكان رمضان هو الفرض. ما معنى ترك عاشوراء؟ أي ترك الأمر بصيامه فصار مندوبا إليه. قالت فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولكن حتى لا يفهم الناس أنه ممكن نصوم ممكن نترك أنه ما في أجر، لا في أجر عظيم. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، بكفر ذنوب سنة كاملة مضت صيام يوم واحد يا أخوة الإسلام. إذن فيه أجر عظيم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة والتقى باليهود فكان يحب أن يؤلف قلوبهم على الإسلام حتى ما دغري يصير منابذ ونفور بينهم، فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم في الدعوة. فمن تلطفي معهم في الدعوة كانت الأشياء والأمور اللي الله ما نهى عنها كان يحب أن يوافقهم فيها، فإذا وافقهم في ظاهر الأمور ممكن هذا يألف قلوبهم على إيش؟ على الإسلام. مثل ماذا؟ مثل مثلا كان اليهود إذا سرحوا شعرهم ما يعملوا فرق بالرأس، بيخلوا شعرهم نازل سدل مسرح تسريح. فالعرب ما كانت تعمل هيك، كانت تفرق شعرها بالمشط. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود يسدلون شعورهم فترك شعره مسدولا بدون ما يفرق. لماذا؟ موافقة لهم. من أجل ماذا؟ تأليفا لقلوبهم، إنه لما بيشوفوا ما شاء الله هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوافقنا في أمورنا، معناته ليش ما بنلتزم بدينه؟ فصار يحب موافقتهم فيما لم ينهى الله عنه. صاموا يوم عاشوراء، أحب الصيام يوم عاشوراء طبعا بأمر ووحي من الله عز وجل، فصاروا يرون هن إنه ما شاء الله يعني هم المسلمين يصوموا عاشوراء ونحن منصومه، الرسول بيزدل شعره ونحن بنزدل شعورنا، أو نحن نزدل وهو يزدل. في أشياء كثيرة، حتى أمره الله في السنوات الأولى للهجرة أن يتوجه بالقبلة إلى بيت المقدس إلى القدس. ليش؟ لأن في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه في مكة إلى بيت المقدس، ولكن الكعبة المشرفة كانت بين يديه، فيتوجه إلى القبلتين، ما في تعارض، الكعبة بين يديه ويتجه من جهة الكعبة إلى بيت المقدس. بس لما هاجر إلى المدينة، المدينة شمال مكة وبيت المقدس شمال المدينة، فما صار فيه بالمدينة يمكن يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس، فأمره الله أن يتوجه بصلاته إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود. لماذا؟ تأليفا لقلوبه. يقول يا أخي والله الإسلام شو بيشبهنا في كل شيء، ليش ما نسلم؟ لكن بعد فترة اكتشف وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود مكره، وأنهم رغم كل هذه التلطف وهذه الموافقة وكل هذا ما كان يرضيهم شيء، وازدادوا كفرا بالإسلام وحربا على الإسلام، صاروا يمكرون بالإسلام والمسلمين. لذلك صار عليه الصلاة والسلام يحب ويسأل الله أنه يخالفهم في كل شيء، كل شيء. فبدل ما كان يزدل شعره صار يفرق شعره، كان يسأل الله من كل قلبه أنه يغير القبلة، ما تكون إلى بيت المقدس تكون إلى الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم. كان ينتظر أن الله يوحي إليه بهذا الأمر. قلت تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي بدنا وجهك إلى الكعبة اللي تحب أن تتوجه إليها. فكان في كل شيء يحب أن يخالفهم بعد ما تبين له عنادهم. طيب في عاشوراء ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ ما بيستطيع ترك صيام عاشوراء، لأن كان موسى يصومه، كان موسى يصومه، فلذلك أمر أمته عليه الصلاة والسلام أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مع عاشوراء مخالفة لليهود. ففي حديث رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، هذا آخر أيامه، قال هالحديث، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي بدي صوم التاسع من عاشوراء من المحرم مع العاشر مخالفة لليهود. لكن يقول الراوي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعيش إلى القابل، توفي قبل أن يأتي العاشر أو التاسع من محرم. بس أعلمنا بالحديث، أعلمنا بالسنية، أنه إذا بدنا نخالف اليوم بدنا نصوم عاشوراء، السنة الإنسان يصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة إيش لليهود. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والمهمة، أنه في مثل هذا اليوم العاشر من المحرم في السنة 61 للهجرة قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل الحسين في مثل هذا اليوم في العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة. طيب ما رأي أهل السنة موضوع الحسين رضي الله عنه؟ في كثير ناس أحيانا حتى من أهل السنة ما عندهم كثير تصور في هذه المسألة، لكن نوضحها قليلا بعون الله تعالى. أول شيء أخوة الإسلام، أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون أن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما وأنه شهيد وأنه من أهل الجنة، ما في أحد من أهل السنة يخالف في ذلك. وكذلك أهل السنة مجمعون على أن الذي قتل الحسين سواء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، كل من قتل الحسين فهو ظالم ويستحق اللعنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل شيخ الإسلام، سئل عمن قتل الحسين فماذا أجاب؟ قال وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ما بسأل اللي شارك بقتله، قال اللي قتله أو حتى رضي بقتله وفرح بقتله، يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب إذا كان نحن والشيعة أهل السنة والشيعة متفقين أن الحسين قتل مظلوما وأنه من أهل الجنة وأن اللي قتلوه ظلمه وأن عليهم اللعنة، طيب إذن شو الخلاف بيننا وبين الشيعة بالمسألة؟ لماذا نختلف؟ في عدة خلافات يا أخو الإسلام لازم نوضحها بعون الله تعالى حتى نكون على بينة من أمرنا. الخلاف الأول أن الشيعة يحرمون صوم عاشوراء، ونحن نراه سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة بيقولوا من صام عاشوراء فهو عدو للحسين. طيب ليش عندهم أنه من صام عاشوراء هو حرام؟ وبما بس حرام صار عدوا للحسين، لماذا؟ لأن هن يعتبرون، بيقول لك يا أخي الصوم، صوم هذا اليوم دليل أنه هذا يوم مبارك، فكيف يكون يوما مباركا وهو يوم مشؤوم قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه؟ كيف؟ فمن أجل هذا نحن لا نصومه ولا نعتبره مباركا، ونعتبره يوما مشؤوما. تمنعنا نقول لهم هذا ما له علاقة بذلك. النبي أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يعلم أن الحسين سيقتل، أخبره جبريل بذلك في الأحاديث الصحيحة، في حديث رواه الحاكم أن جبريل أخبره أن ابنه يعني الحسين سيقتل، ولم ينهى عن عليه الصلاة والسلام عن صيام عاشوراء. ثم نقول لهم نفترض طيب أن الحسين قتل في رمضان، فهل نحرم على الناس صيام رمضان؟ إن هذا ما له علاقة بذلك. هذا الخلاف الأول بيننا وبينهم. الخلاف الثاني أنهم في كل أيام مقتل الحسين، يعني ما بس يومين، الحين 10 أيام، يتخذونها مآتم، يجددون الحزن ويبدأون يلطمون أنفسهم ويضربون جلودهم ورؤوسهم بالسيوف والسواطير ويندبون وينوحون ويبكون، وأحيانا يمشوا بزحف على الأرض وعلى الطين. وهذا كله من البدع اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز فعلها، لا يجوز فعلها. في حديث رواه البخاري في صحيحه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، أي ليس على سنتنا. فهذه كلها من البدع اللي حرمها الإسلام. ويقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: كل مسلم ينبغي له أن يحزن لقتل الحسين، لأنه من سادات المسلمين، ولأنه من علماء الصحابة، ولأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت أحب البنات إليه وهي فاطمة. قال: ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن. قال لك بيعملوا الشيعة كل هذا بدع، ليش؟ بيقول لك فقد كان علي أفضل من الحسين وقتل علي، ولا وهم لم يتخذوا يوم مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين. لك هؤلاء جهلة ومبتدعة. طيب ليش عم تضربوا حولكم قتل الحسين؟ طيب ما علي أبوه خير منه وقتل أيضا ظلما، وما عملتوا يوم مقتله مأتما؟ ثم يتابع ابن كثير ويقول: وكذلك عثمان أفضل من علي، وقتل عثمان ظلما، ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتما. شو السر بس بالحسين تعملوا مأتما؟ ثم يقول: وقتل عمر وهو أفضل من عثمان، ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتما. لذلك هذا كله من البدع اللي يفعلونها، وهذا من الفروق اللي بيننا وبينهم. الفرق الثالث يا أخي في الإسلام أنه نحن بنستغرب أحيانا كما قال ابن كثير، لماذا طيب هم يتشددون في يوم مقتل الحسين؟ ليش ما بيبكوا على علي؟ أكيد لن يبكوا على عثمان وعمر، بس أقل شيء على علي، ليش ما بتبكوا على علي؟ شوف انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة في التاريخ لازم المسلمين ينتبهوا لها، خاصة أهل السنة. يا أخي الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من بركة هذا العصر، هذا العهد العمري، أن الله تعالى أزال دولة الفرس من الوجود، مش أنه راحت لهم مدينة ولا مدينتين، أزيلت الدولة كلها من الوجود في زمن عمر بن الخطاب. حتى كسرى ملك الفرس قتل، اتخبى عند آخر شيء، هرب وتخبى عند الفلاحين قتلوا، وأخذت يعني حليه، أخذت حليه وسوارا كسرى أخذت وجعلت غنيمة للمسلمين. وأكثر من هيك، بنات كسرى كان عنده 3 بنات صارت بالسبايا، من السبايا، وجيء بهن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر أراد أن يبيع بنات كسرى في السوق ويأخذ أموالهم من بيت المال. فعلي شو بيقول له علي رضي الله عنه؟ بيقول له يعني هؤلاء بنات الملوك، فما من العودة تباع بنات الملوك؟ يا شو بدك حقهم؟ شو بينبيعوا بالسوق؟ أنا بشتريهم. شو حقهم؟ 3,000 دولار، 30,000، 30,000 دولار، حط بيت المال. ماذا فعل علي رضي الله عنه ببنات كسرى؟ شو ما بس كسرى قتل وملكه زال وحليه صارت غنيمة وبناته صارت سبايا. ماذا فعل علي ببنات كسرى؟ ثلاث بنات، واحدة أهداها لابنه الحسين، وواحدة أهداها لابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر، والثالث أهداها لابن عمر عبد الله بن عمر. قسم الجواري على ثلاثة من كبار الصحابة، على أبنائهم، على ابن أبي بكر وابن عمر وابنه. هذا الأمر ننتبه له. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك بقي هالفرس اللي منهم بعض الناس من الفرس أسلموا وبعضهم ما أسلم، بقي حانقا هاربا متخفيا. لكن لما قتل الحسين وجاء صار مثل ما بيقولوا بالوراثة النسبية ابنه علي، علي ابن الحسين اللي أمه بنت كسرى، أم علي هي بنت كسرى، فعلي ابن الحسين جده لأبيه علي وجده لأمه كسرى. فهن الفرس اتخذوا هذه فرصة، بيقول لك معناته نحن أولاد الحسين هؤلاء بالنسبة لنا امتداد لسلالة كسرى، وهم كانوا يعظمون البنات أكثر من البنين، كانوا يعظمون البنات بنات الملك أكثر من البنين، فاعتبروا أن ملك كسرى لا زال ساريا في عروق أبناء الحسين، الملك موجود، لذلك صاروا يعظمون أبناء الحسين من منطلق كسروي، كسروي ليس من منطلق شرعي، واستغلوا هذا الأمر للطعن بالإسلام، عندهم حقد على الإسلام، عندهم حقد على العرب، لذلك جاءوا إلى جهلة الشيعة اللي كل عاشوراء بيعملوا مأتم ويسبون فيه يزيد أو من قتل الحسين، فهن عملوا لهم تطوير للأمر، وليش لا تسبوا يزيد لوحده ولا تسبوا شمر لوحده، سبوا كل الصحابة، هم يريدون أن يستدرجوهم إلى حرب الإسلام، فصاروا يتطوعوا هؤلاء بدل ما يسبوا بس يزيد وبني أمية، صاروا يسبوا كل الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر. أنت لو سألت هؤلاء الشيعة أنه يا أخي أنتوا عم تسبوا قتلة الحسين، شو دخل أبو بكر وعمر؟ ما أبو بكر وعمر ماتا قبل الحسين، قبل ما يموت الحسين ماتا قبل ذلك، شو دخلهم بمقتل الحسين؟ فصاروا يخترعوا أني أخي كان أخذوا الخلافة من علي، كانت الخلافة لعلي وهن أخذوها سرقوها منه، هذا اختراع من الفرس، علي ما كان يقول هذا، ولا حتى ابنه علي بن الحسين ابن علي ما كان يقول هالكلام. طيب لو كان علي يعلم أن الخلافة حقه وأن أبي بكر غصبها منه وأن عمر غصبها منه، طيب كيف يرضى ويبايع؟ يبايع أبي بكر ثم يبايع عمر؟ ما عم نحكي بس عن رواية السنة، عم نحكي عن أشياء متفقين عليها بين السنة والشيعة، الشيعة يعترفون بأن عليا بايع أبا بكر وبايع عمر، إذا تعترفوا أنه بايع، لماذا يبايع وهو يرى أن هذه حقه أو هذه حقه واغتصب منه؟ كيف يبايع من اغتصب حقه؟ لذلك هذا كما ذكرت لكم استدراج من الفرس المكرة بهؤلاء الشيعة العرب اللي جهل من فهمين شيء، لذلك طوروهم صاروا يسبوا الصحابة كلهم، وهو ليك عجبتهم الفكرة، بدل ما يسبوا بني أمية ويزيد صاروا يسبوا كل الصحابة، خاصة أبي بكر وعمر، خاصة عمر، لأن الفرس عندهم سأر من عمر رضي الله عنه، عندهم سأر من عمر. الأمر الثاني تطوروا بهم وصاروا يطعنوا كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رواه البخاري ومسلم، ما بناخذ، ليش ما بتأخذ من السنة؟ يقول لك يا أخي هذه رواها الصحابة، والصحابة مرتدون، ما بنأخذ إلا الروايات عن أهل البيت، 90% من سنة النبي رموها، ثم تدرجوا بهم إلى الطعن بالقرآن الكريم. طيب شو تبرير الطعن بالقرآن؟ يقول لك أكيد هناك آيات تنص على أن عليا هو الخليفة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فأخفاها أبو بكر وعمر والصحابة معهم، فمن أجل هذا نحن نرى أن القرآن ناقص. شوف تطوروا بهم يعني من مسألة الحزن ومأتم بسيط فيه بدعة بس بدعة، إلى الطعن بالصحابة، إلى الطعن بالسنة، إلى الطعن بالقرآن. طيب شو بقي من الإسلام؟ شو بقي من الإسلام؟ ثم تطوروا بهم إلى حرب المسلمين، حرب المسلمين. فلما هاجم التتار، تعرفون التتار كانوا مجرمين، هجموا على بلاد الإسلام، الشيعة في تلك الحقبة ساعدوا التتار على غزو بلاد المسلمين ومهدوا لهم، ولما كانت الحملة الصليبية على بلاد الإسلام ساعدوا الصليبيين على المسلمين. شو تبريرهم؟ بيقول لك يا أخي الصليبيين ما قتلوا الحسين، أهل السنة اللي قتلوا الحسين. والتتر ما قتلوا الحسين، أهل السنة اللي قتلوا الحسين. فعملوا لك قتل الحسين مش مشي حتى يحاربوا بها الإسلام والمسلمين ويطعنوا بالقرآن والسنة. لذلك اليوم يا أخي الإسلام، من كام يوم سمعنا تصريح من أحد المرجعيات الشيعة الكبار في العراق، ماذا يقول؟ يقول أوصي أتباعي الشيعة، وعنده أكثر مليون بالشيعة يتبعون، أكثر ملايين، لك أوصيهم بلعن بني أمية في كل مجالسه، مجالس عاشوراء، لعن بني أمية. من يقصدون بني أمية؟ أي أهل السنة، يقصدون بهم أهل السنة. ما تقول لي ما يقصدون أهل السنة. مرة رئيس العراقي لما قامت المظاهرات في العراق ضده، فقال لهم كل صراحة: نحن أتباع الحسين وأنتم أتباع يزيد ابن معاوية. فهم ينظرون لأهل السنة أنه هم كلهم أتباع بني أمية أو من بني أمية، مع أن بني أمية فيهم الصالحون خيار الصحابة، فيهم عثمان وفيهم يزيد ابن أبي سفيان، كبار الصحابة. فهذا الجاهل المرجعي الشيعي يأمر أتباعه بلعن بني أمية في المجالس. طيب نحن نقول اليوم، طيب ما دام أنتم دائما تصرعون رأسنا بأنه نحن ندعو إلى توحيد الصف وإلى توحيد البندقية ضد العدو الصهيوني، طيب لماذا أنتم في مجالسكم تجيشون ضد أهل السنة؟ ما دمتم صادقين أنه أنتم تدعون إلى توحيد الصف، لماذا في مجالسكم تجيشون الشباب والناس ضد أهل السنة وتدعونهم للسأر من قتلة الحسين اللي بنظركم أن أهل السنة؟ طيب هذا العام الشيعي لما دائما يسمع قضية قصة مقتل الحسين وأن اللي قتله أهل السنة وكذا، فبيحمل، فبتلاقي أي مشكل بينه وبين أهل السنة ذيري بيسحب الفرد وبيأوز، فتراهم يسرعون في قتل أهل السنة. ولما يصير القتال مع اليهود بيصير فيها بدنا أخي نتروى القضية، ما بدها استعجال، بدها حكمة، نحن منا مضطرين للحرب، نحن لازم ندرس المسألة أكثر من هيك، نحن نسعى إلى السلام ولا نسعى إلى الحرب. بس ما أهل السنة بدون تفكير دغري الجيوش ترسل إلى سوريا والعراق. طيب نحن نقول اليوم رسالتنا لهم، طيب ما دام أنتم تدعون إلى توحيد الأمة، لماذا تجيشون الناس في مجالس العشورائية ضد أهل السنة؟ طيب خلي بدل ما تلعنوا بني أمية إلعنوا بني صهيون، وبدل ما تلعنوا أبا بكر وعمر إلعنوا نتنياهو وجلانت، هول اللي الآن يفتكون بأن في غزة، أليس هذا يوحد الصف؟ بدل ما تجيشوا هالمساكين ضد أهل السنة وتغرونهم بقتلهم واستباحة دمائهم. لذلك اليوم يا أخو الإسلام كثير للأسف من جماعتنا السنة يسايرون، وهؤلاء يغشون الناس. اليوم للأسف حضرت فيديو لأحد قادة العمل الإسلامي يعني يزور المجالس العاشورائية ويتكلم فيها ويقول، ويعني كأنه يثني على هذه المجالس. يا أخي انصحوا الناس، انصحوهم، أول شيء هذه المجالس بدعة، بعدين ليش تسنون؟ لماذا تسنون على هالمجالس؟ قولوا هذه المجالس هي لتجيش الشيعة ضد السنة، وهذه المجالس للصد عن سبيل الله، وقولوا لهم نحن وإياكم ضد الذين قتلوا الحسين ونلعنهم، ونحن مع الحسين، ولكن عليا خير من الحسين، وعثمان خير من الحسين، وأبو بكر خير من الحسين. ما كل ما يقتل واحد من الأمة بنعمل له مأتم، كل واحد عزيز في الأمة يقتل بنعمل له مأتم، معناته صارت كل أيام الأمة مأتم. هذا كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انصحوهم وبينوا لهم، ما تسيروهم تروح إلى المجالس وتتكلموا ككلامهم، تتكلموا بلسانهم وكأن شيئا لم يكن، وكأن القوم على حق، فالعوام يغتروا فيكم، بيقول عم يشوها إذا أهل السنة عم يجونا ويمدحونا ويسنون على مجالسنا، معناته نحن على الحق. فلا تخدعوا الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم تكالب عليهم القريب والبعيد وليس لهم إلاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نجيهم مما هم فيه من الكرب والبلاء كما نجيت موسى وقومه من الغرق يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود وكل من حالفهم من حكام العرب وحكام المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وأزل ملكهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.